بل هو أشهر وأعلى طبقة من هذين. وليس كذلك فقد أخرج الترمذي في القدر والطبراني في المعجم وقال صحيح الإسناد ولا أعرف له إلا وافق الذهبي وعلمه الترمذي بالإرسال وقال إنه أصح.
بس
نعم
أدرى إسناد عمر هذا الصحيح. وابو زرعه اعلم من الحاكم في ذلك. نعم.
وعن مطر بن عسكان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله لعبد ويموت بأرض جعل له إليها حاجة. روى الرحمن الترمذي.
إسناد عمر. كمان ها؟
قال قال رسول الله.
مطر بن عسكان اسمه قال رسول الله. ها؟
أي نعم.
المؤمن فيه كلام يسير إشكال على نفسه. سيارة الشيخ ناصر
يقول قال حسن الغريب ثم رواه من حديث أبي عزة مرفوعا وقال هذا حديث صحيح. قلت وسناده صحيح.
يقصه الحديث أبي عزة
يعني معناه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت يا رسول الله برار المؤمنين قال من آبائهم. فقلت يا رسول الله بما عمل؟ قال الله أعلم ما كانوا آمنين. قلت برار المشركين قال من آبائهم. قلت بما عمل؟ قال الله أعلم ما كانوا آمنين. رواه أبو داود. قال أخرجه من طريقين أحدهما صحيح.
بس نعم عمر. الرقي الشيخ يقول اسنادين احدهما صحيح.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الواعدة والموعودة في النار. رواه ابو داود. في السنة من طريق الخليج بن أبي زائد حدثني أبو إسحاق أن عامر قد حدثنا عن ابن مسعود به وهذا إسناد ضعيف. وإن كان رجاله رجال صحيح فإن أبا إسحاق واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي كان قد اختلط بآخره. قد قال أحمد حديث ابن أبي زائدة عنه لين سمع منه بآخره لكنه طريقان آخران عن ابن مسعود. الأولى عن زرعة أخرجه الطبراني الكبير والهيثم بن قليد في مسنده. ابن عدي قال في أحد رواته محمد بن عبان معي يكتب حديثه وباقي رجاله ثقات. والأخرى عن علقمة عنه قال جاء ابن مليكة الجعفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وذكر قصة أمهما ووعدها ولدا لها فقال صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وزاد واللوى يبكيان. دعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وعمي مع أمكنا. رواه يحيى بن صاعد في مسند بن مسعود حديث العاشر ورجاله ثقات رجال ستة غير شيخه أبي بكر عبد الله بن ثابت الإمام ولم أجد له الآلة ترجمة. وله شاهد من حديث سلمة بن يزيد جاء أخرجه أحمد وسنده صحيح وزاد إلا أن تدرك الواعدة الإسلام ويعفو الله عنها. رواه البغوي في مختصر المعجم وفيه الزيادة السابقة في جملة الحديث الصحيح لا شك فيه. أما ما في المقال نقلا عن ميركشاه أن ابن عبد البر قال لا أعلم أحد روى هذا الحديث عن الزهري غير أبي معاذ ولا يرتجي الحديث بالظاهر أنه يعني طريقة أخرى غير التي ذكرنا، وإلا فهذه ليس فيها أبو معاذ ولا الزهري. ثم أن ظاهر الحديث أن الموعود في النار ولو لم تكن بالغة، وهذا خلاف ما تقتضيه نصوص الشريعة أنه لا تكليف قبل البلوغ. وقد أجيب عن هذا الحديث يجوز في أقربها عندي للصواب أن الحديث خاص بموعودة معينة، وحينئذ فإن الموعودة ليست للاستغراق بل للعهد، ويؤيده قصة ابن مليكه وعليه فجائز أن تلك الموعودة كانت بالغة فلا إشكال. الله أعلم.
عمرو الشعبي رفع قال رسول الله الاستاذ معك ما في بسحق السبيل عن عادل اسمه عمرو الشعبي معروف عمرو شراحيل نعم هذا مرسل. ثم قال حول الاسناد فلان حدثني اسحاق ان كنت اسقطت ابو لا لعله حدثني ابو اسحاق ها
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الثالث على أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل فرغ إلى كل عبد من خلقه من خمس من أجله وعمله ومرجعه وأثره ورزقه. رواه أحمد. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول
الله
قال عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. رواه ابن ماجه.
هذا بسم الله الحديث الشوف
عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ابن الدينمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له قد وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني لأن الله أنزله من قلبي فقال لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم له ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
ثابت من قولهم أنه رضي أن أنه مطلوب عليهم إلا أن زيدا رضي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن صحوا قولهم عن الآن من قولهم نعم.
وعن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام فقال إنه بلغني أنه قد أحدث فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي أو في هذه الأمة خسف أو نسخ أو قدح في أهل القدر رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب.
ما تكلم عليه
السند واحد وهو حسن كما تقدم
السند واحد
يقول هذا لفظ آخر الحديث المتقدم لي خمسة والسند واحد وهو حسن كما تقدم
إذا الحكم على الجد ما تكلم عنه؟
نعم
أدرس ناديه نعم شبار حافظ لا حكم الحافظ جوز هذا حسن نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين مات لها في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما في النار قال فلما رأى الكراهة في وجهها قال لو رأيت مكانهما لأضربتهما. قالت يا رسول الله فولدي منك. قال في الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. رواه أحمد.
أشكر أشكر.
قال عزه لأحمد خطأ إنما رواه ابنه عبد الله في زوائد المسند وإليه أرجعه الحديث مثل المجرى. وقال وفيه محمد بن عثمان ولم أعرف بقية رجاله رجال الصحيح. قلت قال الذهبي ابن عثمان هذا لا يدرى منه فتشت عنه في أماكن وله خبر منكر في مساق هذا الحديث. وذكره العجز في الضعفاء أم ابن حبان فأورده باستقاه رواه رواه الطبراني وأبو يعلى عن خديجة وسنده منقطع.
لا صحة صحة مخالف الإله من المحكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يرحمون بك ها سكت لكن ليس بحسن. نعم.
عن أبي هريرة
بلد ثانية
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط عن ظهره كل نسمته وخالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيسا وبيسا من نور. ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء؟ قال ذريتك. فرأى رجلا منه فأعجبه وبيس ما بين عينيه. قال يا ربي من هذا؟ قال داود. فقال ربي كم جعلت عمره؟ قال قال 60 سنة. قال رب زده من عمري 40 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انقضى عمر آدم إلا 40 جاءه ملك الموت. فقال آدم أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطها ابنك داود؟ فجحد آدم فجحد ذريته. ونسي آدم فأكل من الشجرة فغسيت ذريته وخطأ ذريته. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وقد روى ابن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت وسنده حسن صحيح الحاكم.
ورسالة يا عمر وعبد الله عبد محمد نعيم وقال عبد الله صحيح شو يعني حافظ نعيم.
وعن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله ادم حين خلقه وضرب كتفه اليمنى فاخرج ذريه بيضاء كانه من ضر وضرب كتفه اليسرى فاخرج ذريه سوداء كانه من حلم. فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي. وقال للذي في كتفه اليسرى إلى النار ولا أبالي. رواه أحمد.
إن شاء الله.
وطلب له عبد الله السواعد وإسناده صحيح. وقال الهيثمي في مجمع رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال ورجال صحيح. فإن عمي رجالا غير رجال أحمد فقد يقولون كما ذكر، وإلا رجاله ليس رجال الصحيح بل هم ثقات فقط.
شكرا لك.
وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخذ الله ميثاقا من ظهر ادم اخذ الله الميثاق من ظهر ادم عن ابي نظره ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابو عبد الله دخل عليه أصحابه يعيدونه وهو يبكي، فقالوا له: ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك؟ ثم أقره حتى ثم أقره حتى تلقاني
أقره
ثم أقره حتى تلقاني قال: بلى، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قبض بيمينه قبضة أخرى، إن الله عز وجل قبض بيمينه قبضة أخرى باليد الأخرى، وقال: هذه لهذه وهذه لهذه، ولا أبالي ولا أدري في أي القبضتين أنا. رواه أحمد. سنده صحيح وله شواهد كثيرة في المجمع. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخذ الله الميثاق من ظهر ادم بنعمان، يعني عرفه، فاخرج من صلبه كل ذريه ذرعها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. رواه أحمد. سنده صحيح. وعن ابي بن كعب في قول الله عز وجل: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، قال: جمعهم فجعلهم ازواجا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا ثم اخذ عليهم العهد والميثاق، واشهدهم على انفسهم: الست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري، ولا تشركوا بي شيئا، إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. قالوا: شهدنا بأنك ربنا يا إلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك فأقروا بذلك ورفع عليهم آدم عليه السلام ينظر إليهم فرع الغني الفقير وحسن السورة ودون ذلك فقال ربي لولا سويت بين عبادي فقال إني أحببت عن الشعر ورأى الأنبياء فيهم مثل السرج عليهم النور خصوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة وهو قوله تبارك وتعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم إلى قوله عيسى ابن مريم كان في تلك الأرواح فأرسله إلى مريم عليهم السلام فحدث عن أبي أنه دخل من فيها رواه أحمد.
يقول كلا بل رواه ابن عبد الله في سواد المسند وسنده حسن ووقوف لكنه في حكم المرفوع لأنه لا يقال بالقول الرائع.
من الصحابي بن عباس
صحابي
مرار حديثه
أبي بن كعب
على كل حال حجة الله سبحانه وتعالى لا تقوم على العباد إلا بالرسالة ولا يعذب الله سبحانه أحدا إلا إذا قامت عليه حجة الرسالة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلعل المراد بهذا الفطرة التي فطر الله عز وجل عليهم عباده وقد فطرهم على التوحيد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه أو إدامه أو نصرانه أو مجسانه. فمن لم تبلغه رسالة الأنبياء ومات على ذلك فإنه يمتحن يوم القيامة لأنه ما قامت عليه الحجة. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسول. فمن لم تبلغه رسالة الرسل فله حجة ويمتحنه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.
قال ابي الدرداء رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر ما يكون اذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوا زال عن مكانه فصدقوا واذا سمعتم برجل تغير عن خلقه فلا تصدقوا به فإنه يصير إلى ما جبل عليه رواه أحمد.
صح أنا مشغول شنو عندك؟
يقول بسند ضعيف انقطاع وقد كانت وقد تكلمت عليه في كتابي الحديث الضعيف الموضوع رقم 135.
يقول اسمك يا عمر لا يحاول عندي بس سنة الموقطة
باب إثبات عذاب القبر.
هذا يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. نعم
باب إثبات عذاب القبر الفصل الأول. نعم وعن أم سلمة قالت يا رسول الله لا يزال يصيبك في كل عام وجع من الشاة المسمومة التي أكلت. قال ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب علي وآدم في طينة رواه ابن ماجه.
سيد المعيد.
نعم
شو يقول الشيخ سيد المعيد؟
نعم
يقول اسمه عثمان بن عفان. والله بقية مش كان حرام.
باب إثبات عذاب القبر. الفصل الأول. عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. بينت في عذاب القبر قال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله نبي محمد. متفق عليه. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نهالهم حتى ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. ويقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير ثقلين. متفق عليه. الله لفظه للبخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده من غداة والعشي، وإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. ويقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وعن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. متفق عليه.
وأمر صلى الله عليه وسلم باستعاذة من عذاب القبر في كل صلاة: اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له، ونحن معه إن حادث به وكادت تلقيه، وإذا أقبره ستة أو خمسة. فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فما كانت؟ قال: في الشرك. قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل بوجهه علينا فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قال نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. رواه مسلم. الفصل الثاني. عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قبر الميت واتاه ملكان اسودان ازرقان يقال لاحدهما المنكر وللاخر النكير فيقولان ما كنت تقول فيها عبد الرجل فيقول انا عبد الله ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم انك تقول هذا ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له من فيقول ارجع الى اهلي فاخبرهم فيقولان من كنومة العروس الذي لا يقبله الا احد اهله اليه حتى يبعثه الله مجده ذلك وان كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله ولا ادري فيقولان قد كنا نعلم انك تقول هذا فيقال للارض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف اضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مجده ذلك رواه الترمذي. سنده حسن وهو على شرط مسلم.
واسناده
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان له وما يديك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الآية قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة يفتحوا له بابا من الجنة ويفتح فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له فيها فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له فيها مد بصره وأما الكافر فذكر موته قال ويعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك فيقول ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لا ادري فينادي مناد من السماء وان كذب فافرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال وفواته من حرها وشميمها. قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ثم يقيم له أعمى أصم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا ثم يعاد فيه الروح. رواه أحمد وأبو داود.
يقول إسناده صحيح.
إسناده صحيح. نعم.
وعن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يجل لحيته. فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن جاء منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منيرا قط إلا والقبر أفضع منه. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث غريب.
شكرا الشيخ.
سنده حسن.
شكرا السيناريو. ليش؟ ابن يوسف. نعم. شو قول انت؟ من بعد عبد الله بن يوسف؟ جبنا التقريب يوم.
وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم ثم سلوا له التثبيت فإنه الآن يسعد. رواه أبو داود.
هذا اللي ظهرنا بالسنة يعني لحق دور أخوة في فترة المضى في المقبرة لما أنهم لحدوه تركوا القبر المكشوف ثم جلسوا يدعون. أنا ما أعلم إيه هذا أصل الشرع. أعلم أن النبي إذا فرغ من الدفن قال ذلك وهذا الشيء أيضا مرض دائما. فاستردتنا أنهم وقفوا لما فرغوا من انتهى لحدوه جلسوا على القبر يدعون أكثر من دقيقتين أو ثلاث دقائق. ما أدري وش مستندها في ذلك. الله من بحير جن. بن بخير ولا بن بجير؟ يقول عبد الله بن بحير هنا وفقه ابن معين واضطرب فيه ابن حبان. ماشي. عبد الله بن يوسف ثقة متقنة.
وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلط على الكافر في قبره 99 تنينا تنهشه أو تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة ولو أن تنينا منها نفخ في الأرض ما أمتت خضرا. رواه الداري. روى الترمذي نحوه وقال 70 بدل 99.
سنده ضعيف في دراجة السمح وصاحب العكير ومن طريقه أخرج أحمد أيضا والترمذي من طريق أخرى عن أبي سعيد نحوه وفيه ضعيفا.
شكرا لك يا أستاذ. هو دراج مو يعني ضعيف على كل حال، انما روايته عن ابي الهيثم هي التي لا تصح، وهذا الحديث من روايته عن ابي الهيثم. نعم.
الفصل الثالث. عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سعد بن معاذ حين توفي فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا فقيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت؟ قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه. رواه أحمد.
شيخ قال في المسند وسنده ضعيف في محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح ترجمه ابن حجر في التعجيل بما يتخلص منه أنه لا يعرف.
نعم هذا الظاهر. وأنا أقول يعني في خصوصا في الوعظ الحديث الصحيحة فيها ما يكفي عن ترهيب الناس بما ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كثير ما يردده الوعاظ، لأن سعد معاذ قال فيه النبي كذا وكذا من الثناء، وأن العرش اهتز لموته. نعم
الشيخ اهتز العرش يعني لكن خلطهم يعني هذا ولا اهتز العرش يعني
نعم هذا قصدي حين هم يجمعون بين هذا وهذا. يقول هذا الذي اهتز العرش والعرش لموته انظر ماذا قال الله به. هذا ما هو صحيح.
وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم خرج عنه. رواه النسائي. قال وسنده صحيح على شرط مسلم.
بسنا لي أسنى بسنا. عمرو بن محمد ايش العنقري ايوه امن صحيح هذا المتن
هذا الذي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم في الرجعان
هو الإشكال في تفسير الضمة المراد هو أن قبر ضمه مثل ما حصل للكافر واختلفت أضلاعه هذا ما يمكن هذا ولا يمكن يحصل للمؤمن وسعد بن معاذ الذي وأذكر أن الشيخ الإسلام أو ابن القيم له كلام في تفسير هذه الضمة وما المراد بهذه الضمة فيراجع إن شاء الله نعم
وعن اسماء بنت ابي بكر قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنه القبر التي يفتتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجه رواه البخاري هكذا وزاد النسائي حالت بيني وبين ان افهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني أي بارك الله فيك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر قوله قال قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال
يعني يمتحن الإنسان يمتحن يسرعنا من ربكم ودينكم من نبيكم نعم
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخل الميت إذا أدخل الميت القبر مثلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني أصلي رواه ابن ماجه
إسناده
محتمل للتحسين
بس أقول إسناده هذا الاسناد الاسناد ما في شيء شيخ ابن ماجه هو اللي شو اسمه ابو بكر هذا اسماعيل بن عمر بن جرار بضم الهمزة والموحدة الأبولي وتشديد اللام الأبولي أبو بكر العودة صدوق من عشرة هذا من الغرائب لأن الشيخ الإسلام يقول غالب ما انفرد به ابن ماجه عن كتب الستة فهو ضعيف لكن هذا إسناد حسن كما قال الشيخ محتمل التحسين أبو بكر بن عياش أبو لا مو سفيان أبو سفيان أبو سفيان روايته عن جابر صحيح مسلم لكن إن كان يقصد مطلق السماع أو يقصد هذا الحديث فإن كان من أهل العلم من أعلى من المتقدمين من أعلى هذا الحديث بأن أبا سفيان لم يسمعه من جابر بعيني هذا الحديث فهذا له وجه وإن كان يقصد أنه ما سمع أن أبا سفيان مات من جابر، فنقول أكثر رواية مسلم عن جابر من طريق أبي سفيان. بارك الله. قلت أيام القرشي والواسطي، القرشي لا بأس ثقة يعني، الواسطي هو اللي هذا في أي حديث مرمانة يقدر. قال الشيخ محتمل التحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدخل الميت القبر مثلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي. رواه ابن ماجه.
مشكلة الشيخ نعم نمر معنا مسألة
نعم إسناده محتمل التحسين.
هذا هو اللي بحثناه. ما بهذا ماشي. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل في قبره من غير فزع ولا مشروب، من غير فزع ولا مشروب، ثم يقال: فيما كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام. فيقال: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله. فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له: انظر إلى مأواك، أو انظر إلى ما وقاك الله. ثم يفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك على اليقين كنت، وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى. ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا، ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشغوبا، فيقال: فيما كنت؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك. ثم يفرج له فرجة إلى النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له: هذا مقعدك على الشك كنت، وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى. رواه ابن ماجه. سنده صحيح على شرط الشيخين.
نقول سناد عمر. محمد بن عمرو بن عطاء ولا انا عطاء؟ سعيد بن يسار. ها محمد بعد الاسم ابي ذئب. ابن ابي ذباب وابن ابي ذؤيب وابن ابي ذئب، المشهور هو ابن ابي ذئب محمد بن عبد الرحمن. عندك ابن ها ولا ابي ذر عمن سعيد اليسار قالوا رجعك تأكد من الظهر انه مو ابو ذئب ما يوجد احد اسمه ابو ذئب ابن ابي ذئب يمكن ايش نعم
باب الاعتصام بالكتاب والسنة. الفصل الأول. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جرت عادة أهل السنة في مصنفاتهم في السنة أن يجعلوا بابا أو فصلا بعنوان الاعتصام بالكتاب والسنة، لأن القرآن والسنة المتواترة والآثار جاءت بالتأكيد على لزوم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أمر الله عز وجل عباده بطاعة النبي والأخذ بما أخذ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحذر سبحانه وتعالى من مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو سلوك طريق يؤدي إلى مشاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وحذر سبحانه وتعالى من التقدم بين يديه وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أو مخالفته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبين أنه لا يمكن أن يتم للإنسان إيمان إلا إذا سلم بقضاء وحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعند تنازع المسلمين فإن الواجب عليهم هو الرجوع إلى الكتاب والسنة. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومع ذلك فإن مع لزوم ووجوب الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد من معرفة كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير كتاب الله وتفسير وشرح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال: من يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وهم الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا حصل بين المسلمين وخصوصا المتبوعين منهم وهم العلماء الاتفاق على هذا الأصل وهو لزوم الكتاب والسنة في فهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أكثر الخلاف الواقع بين المسلمين لا في أمر الاعتقاد ولا في الأحكام، أكثر هذا الخلاف يذهب ولا يبقى له أثر. لأن الاتباع سوف يكون محصورا في هذه الأمور الثلاثة. وأما اليوم فإن المسلمين تفرقوا في اتباعهم، ومنهم من يتبع الإمام الفلاني، وطائفة من المسلمين تتبع الإمام الفلاني، والطائفة الأخرى تتبع الإمام الفلاني، وهكذا. حتى أن بعض من لا علم له بالإسلام ظن أن المسلمين فرق لما سمع أنهم مذاهب، وظن أن هذا هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا فرق لا رافضة ولا خوارج، وإن كان مبدأ الخوارج أو الخروج بالكلمة بدأ في عهد النبي، ولا إسماعيلية ولا بهائية ولا تاجانية ولا جميع الفرق الصوفية، ولم يكن فيه مذاهب، ما كان فيه مذهب حنابلة ولا الشافعية ولا حنفية ولا أكثر فيه مذاهب، كان فيه قال الله وقال رسوله. ومن هنا فإن الواجب على المسلمين عامة والعلماء خاصة هو ربط الخلق بالكتاب والسنة وأثر الصحابة، ولا يمكن أن يتفقوا إلا بهذا. أما أن تتعدد الأئمة فبهذا لا يمكن أن يحصل اتفاق، لأن كل واحد من هؤلاء من أتباع الأئمة أو أكثرهم سوف يتعصب لإمامه ولو كان الحق بخلاف ما قاله إمامه. وليس معنى هذا رفض تراث أولئك العلماء أو الأئمة، لا، وإنما رفض جعلهم في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وفي منزلة الصحابة رضي الله عنهم، بل هم دعوا الناس إلى نبذ هذا الأمر، كلهم الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام الذين لهم قدم صدق في خدمة الإسلام، كلهم حذروا من جعلهم أئمة يشاق بهم، يشاق الناس بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فليفهم أن الاعتصام بالكتاب والسنة لا يمكن أن يتم إلا بهذا. وكما قال الله عز وجل لأهل الكتاب فإننا نقوله للمسلمين أيضا، قال سبحانه وتعالى: قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ولا شك أن هذا المنهاج هو من أغرب الأمور في المسلمين اليوم، وهو غريب كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأهله غرباء في أهل العلم، وهذه سنة الله الكونية القدرية التي قضى بها أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. والناس يتفاوتون في حسب قربهم وبعدهم عن الأخذ بهذا الأصل، وذلك بتفاوت تعظيمهم للدليل والآثار. وقد صرح ابن القيم بهذا في إعلام الموقعين، وبين أن الأمة لا يمكن أن يزول خلافها إلا بهذا الكتاب، السنة، الآثار، أي آثار الصحابة، ما اتفق عليه الصحابة، وما اتفق عليه ومقصود بأثر الصحابة الأول، القسم الأول فهمهم، لزوم فهمهم للكتاب والسنة، والثاني لزوم ما أفتوا به مما لم نعلمه من الكتاب ولا السنة ولم يختلفوا فيه. فإن اختلفوا فإننا نخرج عن خلافهم، فإن اختلفوا على قولين فلا نحدث قولا ثالثا، وإن اختلفوا على ثلاثة فلا نحدث قولا رابعا، لأن الحق لا يخرج عنهم.
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.
ظهر الرواية التي تذكرها. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟
أعطيني من أبى.
رواية البخاري: ومن يعبأ يا رسول الله؟ نعم.
فعن جابر قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل معه من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها يفقهها. قال بعضهم إنه نائم. قال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا الدار الجنة والداعي محمد فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس. فرق بين الناس رواه البخاري.
نعم فرق بين الناس بالحق. هذه فرقة محمودة يحبها الله عز وجل. نعم
وعن أنس قال جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر أنا أصوم النهار أبدا ولا أفطر. وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه.
هذا يدل على أن الرغب عن السنة قد تكون بالزيادة فيها. فإن زاد الإنسان شيئا يرى أنه دينا سواء كان ذلك عملا أو اعتقادا فإنه راغب عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن راغب عن سنة النبي فليس منه. فهؤلاء أحدهم أراد التقرب إلى الله بترك التزوج وذاك بترك الأكل في النهار طيلة عمره وذاك بترك النوم بالليل. هذا ما جاء به الإسلام. الإسلام ما فيه رهبانية. الإسلام دين عالمي للناس كافة ولا يمكن أن يكون الإسلام على هذه الصورة بل تكاليفه في طاقة الناس وفي وسع الناس. وهؤلاء مع أن الله ما كلف عليهم هذا الأمر وإنما كلفوا به أنفسهم ذمهم النبي صلى الله أو ذم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلهم هذا وخطب الناس وحذر من مثل هذا الأمر. فليس شرطا أن يكون غير الملتزم بالدين أن يكون فاسقا أو فاجرا. لا. ولذا الخطورة على الخلق تكون من الشبه والشهوات. والشبه أخطر على العبد من الشهوات. والبدع سواء كانت الاعتقاد أو في العبادة كلها داخلة في قسم الشبه. والشهوات معروفة. شهوة المال شهوة النساء و
شهوات الدنيا المتعددة التي يفعلها الإنسان وهو عاصي لله. فالمقصود أن من الخلق من خرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومرقوا عنها وهم بزعمهم أنهم مجتهدون في طاعة الله. وتأتي أحاديث التي تذكر أقواما يحقر الصحابة صلاتهم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامهم وقراءتهم عند قراءتهم. هؤلاء عندهم اجتهاد وعبادة وإخلاص. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم الرميل. فالإسلام أعظم ما فيه وأدق ما فيه بعد الإخلاص الاتباع والاعتصام بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير زيادة. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن هنا تعلم أن كثيرا مما يحدث اليوم باسم الإسلام وخصوصا في مجال العمل للإسلام أو الدعوة للإسلام أنه من قبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنتي فليس مني. كل تلك الوسائل التي أحدثت في باب الدعوة إلى الله عز وجل ولم تكن في كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثابتة ولا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعلها أصحابها بحجة المصلحة أو تحقيق مصلحة الإسلام، كل هذه من المحدثات ومن الأمور التي وإن ظن أصحابها أن فيها مصلحة فإن مفاسدها أعظم بكثير من مصالحها. وهي بمنزلة الطعام الخبيث الذي يريدنا علاج الناس به، ولا يمكن أن تصلح القلوب إلا بالطعام الطيب، أو لا يقول لا تصلح هي بمنزلة الغذاء الخبيث، ولا يمكن أن تصلح القلوب إلا بالغذاء الطيب. الغذاء الطيب من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون لهم الدافع الإحداث في الإسلام بحجة نصره قد يكون الدافع غير عليه، والرغبة في الإصلاح أو انصراف الخلق عن الدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية انصراف الخلق عن الدين أو وقوعه في الذنوب لا يسوغ لك أن تحدث طريقا جديدا في الدعوة إلى الله عز وجل. فليس الأمر إليك، بل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ولست مشرعا، بل المشرع هو الله سبحانه وتعالى. إن عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا أن تعمل بما في كتاب الله وسنة رسول الله على حسب قدرتك وطاقتك، ومثل لذلك بذاك الذي قدم خطبة العيد على الصلاة، قال لأن الناس ما يبقون وينصرفون إذا صلينا، لأنه لا يجب عليهم الإنصات للخطبة. فالشيخ رد عليه وقال هل معنى أن الناس ينصرفون على الخطبة أنك تخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والناس لا ينصرفوا على الخطبة إلا بسبب ذنوبك أنت بعد. أنت لولا أنك ما تتكلم عن رئاستك وما تريد من أمر دنياك كان جلس الناس وأصغوا واستمعوا، فأنت أخطأت وهم أخطأوا. فانطبق على الجميع قول تبارك وتعالى فلما نسوا أو نسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. والأدلة في هذا كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآثار الصحابة الدالة على وجوب لزوم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله في الاعتقاد أو في تقرير الأحكام والمسائل أو في الدعوة إلى الله أو في غير ذلك من أمور الإسلام. ولعلنا إن شاء الله يكون لنا فرصة أوسع نتكلم في هذا الأمر في درس آخر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصلا فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. متفق عليه. وعن رافع بن خديج قال قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم وهم يعبرون النخل فقال ما تصنعون؟ قالوا كنا نصنعه. قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. فتركوه فنقصت. قال فذكروا ذلك له فقال إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. رواه مسلم.
نعم. اللفظ المشهور قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، يقصد يعني بصناعتها. وهذا قد يتعلل به من يريد فصل الدين عن الحياة من العلمانيين وأشباههم من الإسلاميين وليس لهم حجة في هذا الحديث، فليس مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإسلام لا يحكم تصرفات الخلق في هذه الحياة، لا، إنما تكلم النبي في أمر لا علاقة للأحكام أو الدين فيه، فهو ليس من باب القربة إلى الله أو من باب التنظيم الذي فرضه الله على عباده في حياته.